بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله قوله ثم اصنع في العمرة كل ما تصنع في حجك، وفي رواية فاصنع في عمرتك ما أنت صانع ما كنت صانعا في حجك. قال فيه أنهم كانوا يعرفون الحج قبل الإسلام، وفيه أن الترك فعل، فقوله اصنع أي اترك، لأن المراد ما يتركه المحرم. وفيه أنه يستثنى من الأعمال ما يكون خاصا بالحج. ما معنى هذا الأخير؟ معناه ليست أعمال العمرة مثل أعمال الحج، وإنما أعمال العمرة مثل بعض أعمال الحج، لأن هناك أعمال في الحج لا تعمل في العمرة. فالمعتمر لن يذهب إلى منى ولا عرفة ولا مزدلفة، ولكن هناك أعمال مشتركة: الإحرام، الطواف، السعي، التحلل، هذه مشتركة، اصنع فيها كما تصنع في الحج. قال قوله أما الطيب الذي بك فاغسله. بعضهم استدل بهذا على منع استدامة الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن، وهو قول مالك ومحمد بن الحسن، والذي عليه الجمهور جواز استدامة الطيب في البدن بعد الإحرام، وفي ذلك أحاديث وقد تقدمت المسألة. يعني إذا تطيب المحرم وبقي آثار الطيب إلى أن ينتهي من الحج هذا لا شيء فيه، لكن بعضهم استدل بحديث يعلى حين قال لو اغسل عنك الطيب أنه لا يجوز بقاء الطيب، وسيأتي الجواب عن هذا. وأما حديث يعلى فيجاب عنه بأجوبة منها: أولا، قصة يعلى كانت بالجعرانة وهي سنة 8 بلا خلاف. يعني بعد أي غزوة؟ بعد أي غزوة؟ بعد فتح مكة وبعد حنين. وحديث عائشة في تطيب النبي صلى الله عليه وسلم بيدها كان في حجة الوداع سنة 10 بلا خلاف، فيكون حديث يعلى منسوخ. هذا إذا كان المقصود بحديث يعلى اغسل عنك الطيب الذي في بدنك، إن كان المقصود غسل الطيب في البدن فهو منسوخ بحديث عائشة. قال أو أن المأمور بغسله في قصة يعلى إنما هو الخلوق لا مطلق الطيب، وقد تقدم أن في رواية قال وهو متضمخ بالخلوق، فلعله لعلة ما خالطه من الزعفران، وهذا خاص بالنساء، والرجل ممنوع منه محرم وغير محرم. يعني رأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الخلوق الذي هو خاص بالنساء فقال اغسله، لأنه لا يجوز التشبه بالنساء في الحج وفي غير الحج. الثالث، وقد يحمل على أن الطيب كان في الجبة لا في البدن، فقوله اغسل عنك الطيب أي الذي بالجبة، وهذا بالاتفاق أنه لا يجوز إبقاء الطيب في لباس الإحرام. الرابع، ويحتمل أنه تطيب بعد الإحرام أي في حديث يعلى. إذن هذه احتمالات. لماذا قال له اغسل عنك الطيب؟ لأنه إما أنه خلوق من حق النساء، وإما أنه كان في الجبة يقصد في الجبة، وإما أنه يحتمل أنه تطيب بعد الإحرام. ولو كان في البدن وتطيب قبل الإحرام ونهاه عنه وكان في بدنه فهذا منسوخ بحديث عائشة رضي الله عنها، فمن تطيب قبل الإحرام في بدنه لا في إحرامه وبقيت آثاره أثناء الإحرام لا شيء عليه، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بقي في رأسه في مفرق رأسه الطيب، وهكذا نساؤه ونساء الصحابة. قال مسألة: كيف ينزع المخيط، كيف ينزع المخيط من كان محرما؟ إنسان أحرم ولبس قميصا وصل إلى مكة قالوا له أنت محرم، الواجب عليه أن ينزع المخيط أو المحيط، ينزعه، كيف ينزعه؟ الذي عليه الجماهير أنه ينزعه كما ينزعه غير المحرم، ولا يلزم تمزيقه وشقه. الإنسان إذا كان في بيته ويريد أن يخلع القميص كيف يعمل؟ يسحبه من فوق صح؟ حتى يمر على الرأس، فجماهير أهل العلم يقولون الذي أخطأ فلبس محيطا أو مخيطا ينزعه كما ينزعه في العادة، وخالف النخعي والشعبي وقال لا ينزعه من قبل رأسه، لأنه قال لئلا يصير مغطيا لرأسه. إذن كيف يعمل؟ يأتي له بالسكين أو المغص. قال ونحوه عن علي والحسن وأبي قلابة كما عند ابن أبي شيبة، والأقرب قول الجماهير. يعني هؤلاء الفقهاء قالوا لو سحبه من فوق غطى الرأس وهذا لا يجوز، إذن نزله من تحت. استطعت وإلا شق القميص نصفين، والصحيح الأول. قال مسألة المحرم إذا أصاب طيبا ناسيا أو جاهلا، أي ماذا عليه؟ لم يتعمد ولكنه أصابه ناسيا أو جاهلا، سواء كان في بدنه أو في لباس الإحرام، وهذا قد يحصل. يصل مكة يجد صديقه في الحرم يصلي، قد اعتمر وانتهى من العمرة، فقال حياك الله أهلا وسهلا وتحدث معه، ثم قال أطيبك وعمل له طيب وهو ناسي أنه محرم، أو ذهب يطوف حول الكعبة وتمكن من تقبيل الحجر الأسود وهي مليئة بالعود فأصاب العود في يديه أو في فمه أو في لباسه. قال عليه إزالته ولا كفارة عليه، يزيل الطيب كما في حديث يعلى وليس عليه شيء. وعند مالك إن طال ذلك عليه لزمه دم، وعن أبي حنيفة وأحمد في رواية يجب عليه الدم مطلقا، وإذا كان ناسيا أو جاهلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وإنما من تعمد فعل الطيب فهذا ينطبق عليه أثر ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فعليه دم، فيدخل في هذا. قال الباب الثالث باب تظلل المحرم من الحر أو غيره والنهي عن تغطية الرأس. يعني كأنه يقول لا بأس أن تستظل لكن لا تغطي رأسك بشيء يلامسه، هذا خلاصة الباب. قال وعن أم الحسين رضي الله عنها قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. وفي رواية حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس، رواهما أحمد ومسلم، أي الرواية الأولى والثانية وحديث واحد. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، يعني أسقطته من على ظهرها فمات، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، وفي رواية في ثوبين، ولا تخمر وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، رواه أحمد ومسلم وغيرهما. وانتبه لقوله ولا تخمر وجهه ولا رأسه، نبه البيهقي والحاكم وجماعة من أهل العلم أن زيادة الوجه شاذة، وأن الصحيح في الحديث ولا تخمر رأسه، أما الوجه زيادة الوجه ضعيفة. قال في الشرح قوله يظلله من الشمس، في هذا مسألة، وهي هل يجوز للمحرم أن يستظل؟ قد يقول قائل كيف هذا السؤال، يعني وهل معناه أن هناك من يقول لا يستظل؟ قال أولا أجمع العلماء على أن المحرم لو استظل بخيمة أو سقف جاز، إذا كانت خيمة أو دخل في غرفة أو مجمع أو شيء فهذا جائز بالإجماع، خلافا لمن؟ خلافا للرافضة، فرافضة إيران الاثنى عشرية يرون أن هذا لا يجوز، ولهذا تجدهم يمشون في الحج فيأتون باصات يقلعون السقف، سقف الباص ما في سقف حتى لا يكون قد وضعوا فوق رؤوسهم شيء. قال: وحصل الخلاف في تظليل المحرم رأسه بثوب ونحوه كالمظلة. الخلاف الشيء الذي يكون قريب من الرأس، إما خرقة أو ثوب أو مظلة أو. قال: فالذي عليه الجماهير الجواز، لكن تنتبه هناك مظلة حديثة تصنع توضع على الرأس، هذه لا تستعمل، يأتون من هذه المظلات الصينية تكون عبارة عن يكون عليها ربل توضع تربط على الرأس والمظلة فوق مربوطة بالرأس، هذه لا تصلح، لكن مظلة منفصلة هذا الذي عليه الجماهير جواز ذلك. قال: لحديث الباب عن أم الحصين، وحديث أم الحصين فيه إيش؟ أن الصحابة كانوا يضعون فوق النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا. قال: وخالف مالك وأحمد وقال بالمنع، فمن فعله فعليه دم. وفي رواية عن أحمد أنه ليس عليه دم، واستدلوا بأثر عن ابن عمر حين قال لرجل أضحى لمن أحرمت له، أي يجلس في الضحي في الشمس، لما رآه مستظلا فعلى صحته ليس فيه المنع، لو كان هذا الأثر صحيح ليس فيه المنع، ولكن غاية ما فيه أنه يرى الأفضل عدم الاستظلال إن صح، ومع ذلك فهو موقوف لا تعارض به الأدلة، فعلى هذا فقول الجماهير هو الصواب، بل قد يكون الاستظلال وخاصة في زمن شدة الحر في منى وعرفة قد يكون الاستظلال أفضل من الجلوس في الشمس. لماذا؟ لأن الذي يجلس في الشمس لا يقوى على الدعاء ولا يقوى على الصبر، سيتعب، لا عاد يستطيع يذكر الله ولا يدعو، ربما يتعب وربما يغمى عليه من شدة الحر، ولكن لو جلس في الجو البارد أو الظل قد يعان بذلك على الاستمرار في الدعاء، وخصوصا مع ضعف الناس ليس كالزمان الماضي. النبي عليه الصلاة والسلام جلس في عرفة عند الصخرات من بعد الزوال إلى غروب الشمس وهو على ناقته رافعا ليديه، من يستطيع يصنع هذا؟ يجلس في مكان واحد ويرفع يديه ويدعو من الساعة الواحدة تقريبا إلى غروب الشمس، فالناس لا يتحملون هذا، فلهذا الاستظلال قد يكون هنا أفضل إذا شق عليهم البقاء في الشمس. فالصحيح كما سمعت قول الجماهير. قال: مسألة تغطية المحرم رأسه. وتغطية الرأس ليس المسألة المتقدمة في الاستظلال، لا، تغطية الرأس يوضع عليه شيء حتى يغطى. قال النووي: أما تخمير الرأس في حق المحرم الحي، لأنه سيأتي مسألة الميت، فمجمع على تحريمه. قال: مسألة تغطية المحرم لوجهه، الرأس بالإجماع أنه لا يجوز، طيب والوجه؟ قال: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، الأول قول الجماهير أنه يباح للمحرم تغطية وجهه لعدم ورود نهي عن ذلك، ليس هناك دليل يدل على تحريم تغطية الوجه، والأدلة جاءت بتحريم العمائم والبرانس، وهذا يدل على تحريم تغطية الرأس فحسب، وحديث الباب عن ابن عباس يدل على ذلك، هذا القول الأول هو قول الجماهير أنه يجوز تغطية الوجه. الثاني تحريم تغطية الوجه، وهذا صح عن ابن عمر عند مالك في الموطأ، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية، واستدلوا برواية مسلم في حديث ابن عباس: ولا تخمر وجهه ولا رأسه. وقد تقدم أن ذكر الوجه في الحديث شاذ، فعلى هذا فالصحيح قول الجماهير وهو ترجيح العلامة العثيمين. إذن فالصحيح أن الوجه يجوز تغطيته للمحرم. وهل يحتاج المحرم أن يغطي وجهه؟ إذا كان ممنوع من تغطية الرأس كيف يغطي الوجه؟ من يقول لنا؟ اختلفوا في تغطية الوجه. طيب ما فائدة تغطية الوجه والرأس ممنوع، كيف تغطي الوجه؟ يعني هل ممكن تجلس هكذا وتضع شيء على وجهك أو كيف؟ من يقول لنا؟ أكرم، عند النوم. نعم عند النوم، أحسنت. يعني عند النوم بعض الناس لا يستطيع أن ينام وهو يرى الضوء، لا بأس أن تجعل على وجهك شيئا بشرط أن لا يغطي الرأس، بشرط أن لا يغطي الرأس، فإن تغطية الرأس ممنوع بالاتفاق، وتغطية الوجه ليست واجبة وليست ممنوعة. تغطية الوجه بل الوجه يجوز أو تغطيته، فلهذا يجوز. لكن إذا كان يخشى أنه مجرد ما ينام يرفع اللحاف ويتغطى يبتعد. قال: فائدة المحرم الميت. الكلام هذا الذي تقدم في المحرم الحي. طيب المحرم الميت، وهل الميت بعد ما يموت يحرم يلبس الإحرام؟ لا، المعنى إذا مات وهو محرم. قال: المحرم الميت لا يجوز تغطية رأسه، لا يجوز تغطية رأسه. المحرم الميت لا يجوز تغطية رأسه لحديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هنيئا له، الناس يبعثون يوم القيامة، هذا يبعث لابس بنطلون، وهذا يلبس لابس ثوب، وهذا يبعث لابس سروال إلى الركبة، وهذا يبعث يوم القيامة ولابس سروال مقطع مخرق كأنه أتى به من القمامة، وهذا يبعث ولابس للثوب الأبيض، وهكذا. والمحرم يبعث يوم القيامة وهو لابس للإحرام، وهو يقول: لبيك اللهم لبيك. فإذا الميت لا يغطى رأسه، على ذلك جماهير العلماء، عندما يكفن ويدفن يبقى رأسه مكشوف حتى يبعث وهو على تلك الحال. انتهينا من هذا الباب.